بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 20 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الفصل الثامن: سد الذرائع. سد الذرائع هو دليل من الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء. سد الذرائع، السد معناه الإغلاق، سد معناها أغلق، معناها منع. والذريعة في اللغة بعير أو ناقة، كان الصياد يطلقه بين الوحش في الصحراء حتى إذا اطمأنت الوحش إليه سار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجته، يعني كانت وسيلة من وسائل الصيد. ثم استعملت الذريعة بعد ذلك في كل أمر ظاهر السلامة يتوصل به إلى المقصود. ومن كلام العرب: تزرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذته وسيلة إليه. فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. أما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، لكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم، يبقى هو وسيلة من وسائل الوصول إلى الحرام رغم أنه في نفسه حلال، هو مباح ولكنه وسيلة إلى الحرام. وسد الذرائع هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات كحيلة أصحاب السبت، أو لم يقصد ذلك، يعني المسألة لا تتعلق بنية الفاعل وإنما تتعلق بالعاقبة التي تترتب على ذلك الأمر، فطالما هناك مفسدة يتوصل إليها فإنه تمنع الوسائل الموصلة إلى تلك المفسدة. يبقى إذن سد الذرائع المقصود منه منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسدة، منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسدة، طالما أن المباح يؤدي إلى مفسدة فيمنع هذا المباح لأجل المفسدة المترتبة عليه. قال: سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات، أن يتخذ وسيلة من الوسائل حتى يصل بسببها أو منها إلى إيه؟ إلى محرم من المحرمات كحيلة أصحاب السبت. فالله تبارك وتعالى كما ذكر في القرآن الكريم حرم على أصحاب موسى عليه السلام أن يصطادوا في يوم السبت، وأباح لهم أن يصطادوا في جميع الأيام، فكانوا يأتون في يوم الجمعة وينصبون الشباك بطريقة معينة فتقع فيها الحيتان يوم السبت، ولا ينزعون هذه الشباك إلا يوم الأحد، ويقولون ما اصطدنا يوم السبت، وهم في الحقيقة اصطادوا يوم السبت. لماذا؟ لأن الحيتان كانت تأمن فتخرج إلى كل الأماكن حتى الشطآن في يوم السبت، لعلمها أن اليوم يوم إيه؟ أمان. وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى له، فلما رأوا ذلك حفروا لها القنوات بطريقة معينة حتى إذا دخلت فيها أغلقوها عليها وتركوها على حالها إلى يوم الأحد، وانتشلوها من البحر يوم الأحد، ينتشلوها من القنوات يوم الأحد. وحيل كثيرة جدا ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله أصحاب السبت، أو لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الميتة وشحومها فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. أو لم يقصد ذلك، سواء كان في نفسه القصد أو ليس في نفسه القصد، فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى المفسد، يعني لئلا يتوصل أي إنسان من المباح إلى المفسد الحرام. حكم سد الذرائع: قد عهد من الشرع النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام. الوسائل التي تؤدي إلى حرام تجد الشرع دائما ينهى عنها، وتجد الشرع يمنع منها. من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بمعنى أن الرجل يتعرض لواحد من الناس فيقول له مثلا: لعن الله أباك، فيقول له: لعن الله أباك، وربما قال: لعن الله أباك وأمك. قال: فالتحق سبك أبا غيرك وأمه، أبا غيرك وأمه بالكبائر إن أفضى إلى سبه لوالديك. طبعا ممكن يكون السب في الأساس هو نفسه حرام، هو نفسه حرام، تمام؟ نعم. لكن القصد هنا أن الشرع منع من الشيء يؤدي إلى الشيء الذي يكون حراما، حتى وإن كان هذا المثال فيه أن الوسيلة نفسها محرمة أيضا، وسيلة السب نفسها هي أيضا محرمة. نعم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. قطع الأيدي في الغزو بمعنى أن الإنسان سرق في الغزو فاستحق أن تقطع يده، حد هذا الحد إقامته واجبة، وسيلة مباحة، لكنها أن تقطع الأيدي في الغزو، أي لئلا يؤدي ذلك إلى التحاق السراق بالمشركين. مسألة تبقى سهلة عليهم، وفي هذه الحالة تعز عليه يده ويهون عليه دينه ويلتحق بالمشركين ويترك دين الإسلام أو أمة الإسلام. فهذه وسيلة تؤدي إلى الحرام منع منها الشرع، لكن وسيلة كما قلنا في المثال الأول هي نفسها حرام، الوسيلة هنا واجبة، صحيح؟ ونهى أن يشتري الرجل صدقته، أن تخرج صدقة وأن تشتري هذه الصدقة. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه أهدى إلى رجل أو تصدق على رجل بفرس، ثم إنه وجده يبيعه فأراد أن يشتريه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما نهى عنه لئلا يحتال المتصدق بالشراء على الرجوع في الصدق، يفتح باب للناس أن يقول مثلا للفقير: سأعطيك كذا، لكن إن بعته أشتريه منك، ويؤدي هذا إلى إيه؟ إلى أن يشتريه ببخس، أو أن يعطيه إياه من البداية فلا تكون نيته فيه خالصة، وهكذا. ونهى عن بيع السلاح في الفتنة، أي لئلا يفضي ذلك إلى كثرة القتل. بل في القرآن العظيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أي لئلا يجور في الحكم من حيث لم يقصد. هذه أيضا فيها التنبيه على أن القاضي لم يقصد ذلك، لم يقصد الجور. فإذا منع الشرع من الوسائل المفضية إلى الحرام، سواء كانت هذه الوسيلة نفسها حرام أو واجبة أو مباحة، سواء قصدها الفاعل أو لم يقصدها. بل في القرآن العظيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى تبارك وتعالى عن سب الأصنام، وهو في الأصل قربة إلى الله، فإن تحقير المعبودات الباطلة هو من إيه؟ هو من تعظيم الله تبارك وتعالى، لئلا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى. إذا أنت سببت آلهة المشركين فوجدت أن المشركين يسبون الله عز وجل، فقد تسببت أنت في سب الله تبارك وتعالى، فحينئذ تمتنع أولى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من هنا ذهب بعض الفقهاء، منهم الإمامان مالك وأحمد، إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إن كان يفضي إلى الحرام غالبا، يعني إن كان يفضي قطعا أو كان يفضي ظنا غالبا، كبيع العنب ممن يتخذه خمرا، بيع العنب لإنسان يعلم أنه سيتخذه إيه؟ خمرا. وكبيع العينة، وهو بيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل أكثر مما اشتريتها منه نقدا، يعني معناها أن تبيع سلعة لإنسان وأنت في الأصل اشتريتها منه، لكن في الأصل اشتريتها بثمن معجل، وإيه؟ والآن تعطيها له بثمن مؤجل. نوع من أنواع التورق. أذهب مثلا إلى مثلا إنسان بيبيع أدوات كهربائية، أشتري منه تلاجة، أشتريها منه بالأجل، أشتريها منه بالأجل ثم أبيعها له حال. أنا خدتها منه بكم؟ خدتها منه ب10,000، كل شهر 1,000 جنيه، تمام؟ ثم رددتها له في الحال أو ثاني يوم، مش 10,000 بقى، عاجلا ب7,000. طيب ما هي الحيلة؟ إن أنا عاوز فلوس. طيب هقدر أقول له هات 7,000 ورجعها لك 10؟ فهيقول ده ربا. فأقول له طيب اديني سلعة حتى لا تكون إيه؟ ربا، سلعة بمال. طيب أنا ما معيش عشان أشتري، فأشتريها بالأجل بالتقسيط، وبعدين أبيعها له كاش بالنقد، وأخد السبعة وامشي. كده أنا بقى معايا 7,000، وكل شهر أسدد الألف اللي علي من القديم اللي هو إيه؟ القسط، تمنها القسط. يبقى أنا خدت 7,000 وهسدد كام؟ 10,000. عشرة، أنا خدت 7، هسدد 7 وهسدد 4 الزيادة أو 3 الزيادة، تمام؟ دي نوع من أنواع التورق، تمام؟ تورق يعني الحصول على الورق اللي هو المال. نعم. لأنه يفضي إلى أن يكون قرضا ربويا بهذه الصورة. هذا قرض، لكن قرض دخلت فيه الإيه؟ السلعة، حيلة يعني. نعم. قرضا بربا. وذهبوا أيضا إلى أن ذلك البيع إن وقع على هذا الوجه يكون فاسدا ويجب فسخه، وسواء قصد التوصل به إلى المحرم أو لم يقصده. يعني كما قلنا لا عبرة بالنية في مسألة الفساد. صحيح النية تفرق في شيء واحد، وهو مسألة المأثم والحرمة، فمن قصد فعليه الحرمة والإثم، ومن لم يقصد فليس عليه حرمة ولا إثم، لكن في كل الأحوال يمنع من ذلك ويحكم على الأمر بالفساد. فالوسائل المباحة التي يقصد بها فاعلها التوصل بها إلى الحرام هي الحيل المحرمة، كحيلة أصحاب السبت، وما لم يقصده فإنه يمنع منه سدا للباب نهائيا، لئلا يتوصل غيره إلى الحرام بمثل ذلك الفعل. واضح الصورة؟ وذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء، منهم الحنفية والشافعية والظاهرية، فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح. عقد بيع صحيح لماذا؟ لأنه عقد مستوفي لكافة الشروط والأركان، وانتفت فيه الموانع أي المبطلات الخاصة بالعقد، فيحكمون على العقد بأنه عقد صحيح، فلا يحرم. وإن كان البائع يعلم أن مشتريه سيتخذه خمرا، تمام، طبعا هيكون الحرمة فين؟ ها، الحرمة على هذا المشتري، الحرمة عليه إذا عصره، الحرمة عليه إذا تركه حتى يتخمر، الحرمة عليه إذا شربه. لكن من باعه عند الأحناف والشافعية والظاهرية أن البيع صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ لأن قد يتخلف ظنك، يعني يأخذ منك العنب وهو ينوي أن يصنع منه خمرة فلا يحدث هذا، فإذا لم يحدث لماذا عدنا إلى البيع فحرمناه قبل أن يحدث الإيه؟ الفساد أو تحدث المفسدة. وبيع العينة الذي ذكرنا صورته حلال عندهم، لأنه عقد مستوف لأركانه وشروطه، فلا يحرم لمجرد خشية إفضاء إباحته إلى الوقوع في الربا. ومن هنا جاز الأخذ بالحيل في بعض الأعمال في مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، ومنعت عند مالك وأحمد، وهي أن يظهر المتبايعان مثلا عقدا مباحا يتوصل به إلى إباحة ما هو محرم في الأصل، كنكاح المحلل عند الحنفية، الرجل الذي طلق امرأته ثلاثة ولم يعد له عليها رجعة، فتذهب فتتزوج، وبعد الزواج يطلقها هذا الزوج فتعود مرة أخرى إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها من السن. وكأن يبيع ثوبا بألف دينار حالة ثم يشتريه من مشتريه بألف ومئتين إلى شهرين مثلا، يعني الصورة التي ذكرناها. قال الإمام الشافعي: لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، يعني إنما نحكم بصحة العقد أو فساده بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، فإذا استوفى العقد حقه من الشروط والأركان وانتفاء الموانع حكمنا بصحته، وما لم يستوفي حكمنا ببطلان، يعني لا ننظر فيه إلى أمر خارجي. قال: ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخر عنه ولا بتوهم، ولا بتوهم، ولا تفسد العقود بأن يقال هذا ذريعة وهذه نية سوء. ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا، الشراء في نفسه حلال، ليس له علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بما نوى أن يفعل به، وكانت نية القتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع. إذن هما أمران مفترقان، الأمر الأول أمر البيع فهذا صحيح، والأمر الثاني نيته أن يستعمل هذا في القتل فهذا حرام، هذا البيع صحيح وهذه النية حرام. قال: وكذا لو باع البائع سيفا من رجل يراه، يعني يظنه أنه يقتل به رجلا كان هكذا. فكل هذه عند الشافعي رحمه الله، وكذلك عند الأحناف والظاهرية، مسألة ظنية. والأصل في البيع الحل بيقين، إذا فالشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين. نعم تفضل.
والشافعية بيرد ده مطلقا ولا هو في زي الإجماع مثلا؟
عندهم بعض الأحوال فيها هذا، تمام، لكن الأصل أنهم لا يقولون بالمصلحة المرسلة،
سد الذرائع.
بسد الذرائع، نعم، لا يقولون بسد الذرائع. نعم. قال: وكذا لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا، يعني البيع صحيح ونيته في القتل هذه نية محرمة، لكن اليقين وهو أن البيع حلال لا يزال بالشك أنك تظن أنه يقتل به رجل. ما لا خلاف فيه من سد الذرائع، هذه من الصور التي يقول بها الشافعية ويقول بها الأحناف، كذلك يقول بها الحنابلة والمالكية على أصولهما.
بتوش سد الذرائع واستثنى منها الصور اللي زي ما عملوا قبل كده في
في كل هي طريقة من طرق التعبير، إما أن أقول لك ويثبت سد الذرائع في أشياء الكل متفق عليها ويختلفون في أشياء، أو أقول لك الأصل عنده أنه لا يعمل بسد الذريعة إلا في كذا وكذا، طريقة من طرق التعبير فقط. ما لا خلاف فيه من سد الذرائع، هناك نوعان من الذرائع لا يختلف الفقهاء في وجوب سدهما، وهما: واحد، ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا، إذا المفسدة الظنية غير معتبرة عند الشافعية. لماذا؟ أنه يقول هذا يقين بأن البيع المستوفي الشروط حلال، يقين. طيب، ومسألة توهم أو ظن لمفسدة تترتب على ذلك، هذه إيه؟ هذا شك، واليقين لا يزال بالشك. ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعية، هذا إيه؟ ممنوع، يجب سده قطعية، كحفر بئر في الطريق العامة للمسلمين. حفر بئر في الطريق العامة للمسلمين حرام، الحفر حرام، على الرغم من أن الحفر نفسه حلال، لكن حفر سيؤدي قطعا إلى مفسدة تحصل فيمنع هذا الحفر. 2، ما كان في ذاته محرما ويفضي إلى محرم، الوسيلة نفسها محرمة وتؤدي إلى فعل محرم، فهذا أيضا لا يختلف الفقهاء في وجوب سده، كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والاختلاط المفضي إلى الزنا، وهكذا. هذه الأشياء وسائل محرمة توصل إلى أفعال محرمة. عدم التوسع في سد الذرائع، الذين قالوا بسد الذرائع من الحنابلة والمالكية لم يجيزوا التوسع في سدها، لأن ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم، فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا، يعني إن كانت الوسيلة المباحة تؤدي أحيانا إلى حرام لكنها في الأصل تؤدي إلى حلال أكثر من ذلك، فتسد بدعوى أنها تؤدي إلى الحرام. يعني مثلا لما كان الفتوى في المملكة العربية السعودية على منع المرأة من قيادة السيارة، كان العمدة في هذا هو الفتوى بسد الذرائع. هذه وسيلة مباحة، وسيلة مباحة، قيادة المرأة للسيارة للوصول إلى مكان. النادر جدا أن يكون هذا يؤدي إلى حرام، والأصل أنه يؤدي إلى حلال. فلما منع شق على الناس وقيد حياتهم وأوقعهم في حرج شديد، ولذلك عادوا فقالوا إن المسألة مباحة وحلال وليس فيها شيء. تمام؟ إذن فقد كان التوسع في التحريم بسد الذريعة، يعني بحجة أو بدليل سد الذريعة، كان فيه إيه؟ مشقة وحرج على الناس ولم يكن صوابا. الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدها، يعني حتى الذين ذهبوا إلى أنها حجة قالوا هي ليست حجة دائما أبدا. يعني ربما مثلا ننظر إلى الشيء من جهتين، إن كان الغالب فيه أن يستعمل في الحرام فإذا نقول بسد الذرائع ونمنعه، وإن كان الغالب فيه الاستعمال في الحلال يبقى نقول إيه؟ نقول لا يمنع بسد الذريعة ويقال بأنه إيه؟ فعل مباح. فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا، كمن يفتي بتحريم زراعة العنب بالكلية لئلا تعصر منه الخمر. والذين يعصرون الخمر من العنب بالنسبة أو بالقياس إلى الذين يأكلون العنب ولا يعصرونه، كم نسبتهم؟ 1 إلى 100، ده أقل من هذا بكثير. تمام؟ يبقى لا يسد على الناس باب زراعة العنب لأجل 1 من 100% تقريبا الذي يأخذه فيعصر منه الخمر. وكمن يفتي بمنع النساء من دخول المساجد بالكلية لئلا يحصل فساد، طبعا هذا إيه؟ هذا لا شك خطأ. وكمن يحرم أكل طعام الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم الخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز الإفتاء بسد ذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالبة، بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيرا كما تقدم من الأمثلة. ثم لا يكون سد الذريعة شاملا عاما لكل صور المحكوم فيه وفي كل أحواله، بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الحظر، والله أعلم. هذا أيضا حكم على الأقل في حالة الأكثر، يعني إن كان الأكثر أن يستعمل هذا الأمر في الوصول إلى الحرام فليس معناه أنه صار حراما، فمن فعله في صورة من الصور القليلة أو النادرة التي تستعمل في الحلال يجوز له. وإن كان 99% من هذا الأمر أنه يؤدي إلى الحرام فيمنع 99% فقط. طب والواحد في المئة الباقي لا يمنع منه، إنما يكون على الأصل من أنه إيه؟ من أنه حلال. فتح الذرائع، سد الذرائع كما تقدم هو منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسد، منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسد. يبقى الطريق إلى الحرام حرام حتى ولو كان هذا الطريق حلالا، وعكسه فتح الذرائع. فتح الذرائع أي إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم، يعني إن كان ترك فعل ما يؤدي إلى مفسدة أعظم وضرر أعظم ففي هذه الحالة لا نقول له افعل، نفتح له الذريعة، نفتح له الذريعة. لماذا؟ إن أصبح عندنا ضرران، أحدهما قليل والآخر كبير، أحدهما صغير والآخر كبير، فنقول له ارتكب الضرر الأخف حتى تتفادى الضرر الثقيل أو الأثقل. وقد قال بفتح الذرائع القائلون بسدها، لهم الحنفية اللي هم الايه المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة، لأن الأمرين من باب واحد، من قال بسد الذرائع قال بفتح الايه الذرائع. فمن فتح الذرائع إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإطفاء حريق أو منع جريمة، كونه يدخل إلى بيت غيره بغير إذنه هذه ضرر ومفسدة، لكن هذا الضرر والمفسدة مباح إذا كان يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إطفاء حريق أو منع جريمة تحصل. ودفع رشوة، يعني من فتح الذرائع دفع رشوة إن لم يمكن إنقاذ نفس بريئة إلا بها، يبقى في هذه الحالة أيضا يبقى معنى الرشوة دفعها حرام ومنعها لهذه المفسدة الأعظم، يجعلنا نقول لا ادفع الرشوة حتى لا تقع المفسدة الأعظم. لو قلنا لك اترك دفع الرشوة تقع مفسدة أعظم من ذلك، وهي قتل إنسان بغير حق. ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسر المسلمين، الدفع نفسه حرام، طب لو لم ندفع ستقع مصيبة أعظم، وهي أن المسلمين يبقون في الأسر وربما يقتلوا. قال ولا يرتكب المحرم إلا بشرطين، اللي هو فتح الذرائع. ما معنى فتح الذرائع؟ هنا أن تفعل شيئا محرما لأجل تفادي ما هو أعظم منه حرمة. لا يرتكب المحرم إلا بشرطين، الأول ألا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرع، لا طريق إلى إنقاذ هذه النفس البريئة إلا بدفع الرشوة. أما إذا كان هناك طريق آخر، إن كان هناك طريق آخر فلا شك إيه نفعل الطريق الآخر ولا نلجأ إلى هذا. الثاني أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب، يعني لما نقيس بين المفسدتين، المفسدة التي ستعملها لأجل تفادي المفسدة الأخرى، فنقارن بين المفسدتين، المفسدة التي تعملها والمفسدة التي تتفاداها، فإن كانت المفسدة التي تفعلها أعظم أو المفسدة التي تفعلها مساوية لا يبقى لا تفعلها، أما إن كانت المفسدة التي سترتكبها وتفعلها قليلة لأجل تفادي مفسدة عظيمة افعلها. تنبيه لمزيد من التوسع في بحث سد الذرائع، راجع كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية في الموضع الذي ذكره، بحث سد الذرائع في الموسوعة الفقهية، وهو من إعداد مؤلف هذا الكتاب، هي الموسوعة الفقهية الكويتية، ثلاثة البحر المحيط للزركشي، وقد سبق أن قلنا إنه أعظم كتاب من كتب أصول الفقه، يعني أوسعها وأشملها. الفصل التاسع الاستقراء. الاستقراء لغة مصدر استقرى فلان الأثر يستقريه، إذا تتبعه، يبقى الاستقراء معناه التتبع. واستقريت وجوه القوم لأعرف أخي، معناها إيه؟ تتبعت وجوه القوم حتى أعرف أخي ونحو ذلك. إذا الاستقراء مأخوذ من القري أو القرو بمعنى التتبع. استقرى فلان الأثر يعني تتبع فلان الأثر. والاستقراء في اصطلاح الأصوليين تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. يعني إذا العلماء اختلفوا في مسألة ما بين قائل مثلا بالوجوب أو بالسنية فينظر إلى بقية الأفراد التي ينتمي إليها ذلك الشيء، فإن كانت كلها واجبة فيغلب على الظن أن تكون واجبة مثله، وإن كانت سنة مندوبة فيغلب على الظن أنها تندب مثلها. ومثاله صلاة الوتر، اختلف في أنها واجبة أو مستحبة، وصلاة الوتر صلاة من ضمن الصلوات. هناك صلوات أخرى، يعني كلمة الصلاة هذا العموم الذي يشمل أفرادا كثيرة، منها صلاة كذا وصلاة كذا وصلاة كذا، تمام؟ هذه الصلوات ننظر فيها أيها أشبه بصلاة الوتر، أو صلاة الوتر أشبه بماذا، ونحكم عليها بحكم بحكم أشباهها. قال: صلاة الوتر اختلف في أنها واجبة أو مستحبة، فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة. الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة، إذا كان الإنسان في السفر وعلى راحلته يجوز له أن يصلي النفل، لكن ساعة الفريضة لابد من أن ينزل. ووجدنا الوتر يؤدى على الراحل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر على راحلته أينما توجهت به، فهل هذا شأن الفرائض؟ لا. قال: فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة، ليكون الباب باب الفرائض كله جاريا على وتيرة واحدة، إنه لا يؤدى إلى غير القبلة، لا يؤدى على الراحلة، الفريضة تنزل لها وتتوجه إلى القبلة، وأما السنن والنوافل فتؤدى على الراحلة، فمن تمى إلى ذلك يكون سنة، والوتر كان كذلك. والاستقراء كما ترى دليل ضعيف. لماذا؟ لاحتمال كون تلك الصورة التي كانت مجهولة الحكم مخالفة في الحكم لباقي الصور في حقيقة الأمر وواقعه. هذا يحصل كثيرا جدا في الشرع، أن تكون هناك قاعدة معينة ينتمي إليها 10 أفراد مثلا، وتكون هناك صورة أو فرد من هذه الأفراد يخرج عن حكم القاعدة، ويكون عليه دليل في الخروج، تمام؟ فيمكن أن يكون الوتر واجب، لكن أداه النبي على هذه الحالة، تمام؟ ولذلك قال يغلب على الظن، يعني لا يمكن أن نقطع بيقين أنه كذلك، لكن على العموم نحن مأمورون فيما لم يبين لنا من الشرع أن نعمل فيه بغلبة الظن، يعني بالاجتهاد. قال: إذ لا يمتنع عقلا وشرعا أن يكون فرد من أفراد الجنس متميزا وحده بصفة لا توجد في باقي أفراد الجنس، يعني يمكن أن يحكم الشرع على 9 أمور بالجواز، ويحكم على أمر واحد يشابهها تمام المشابهة، يحكم عليه بالوجوب، لكن طالما لم يأتي هذا الحكم مبينا فنحن نعمل بغلبة الظن. هذا هو دليل الاستقراء، يعني التتبع لمعرفة حكم ما لم يرد حكمه من خلال أشباهه وأمثاله. الفصل العاشر: الاستدلال. هو عند الأصوليين شامل لكل الأدلة المختلف فيها المتقدم بيانها، فالاستدلال عندهم كل دليل ليس بنص ولا إجماع. الاستدلال لماذا؟ كما قلنا الألف واللام للتعريف، والألف التي بعدها للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، فكلمة الاستدلال معناها طلب الدليل، البحث عن الدليل، والدليل يصدق بأي واحد من 9 أو 10 الموجودين، طالما لم يكن هناك نص أو إجماع. طالما لم يكن نص أو إجماع، يعني من هذه الأدلة كلها إلا النص والإجماع، فلا يسمى عندهم استدلالا بهذا المعنى. قال: ونتكلم هنا عن نوع منه يخصه بعض الأصوليين باسم الاستدلال، وهو الاستنتاج العقلي. وفي القرآن العظيم الاستدلالات الكثيرة، منه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا بناء لدليل عقلي، استدل بعدم فساد السماوات والأرض على عدم تعدد الآله. كيف؟ قال: لو كان من يحكم الدنيا أكثر من واحد لفسدت الدنيا. لماذا؟ لا شك إن الحاكمان يختلفان، أن الحاكمان يختلفان وخلافهما يؤدي إلى الفساد. فطالما لم نجد فسادا إذن فلا اختلاف، إذن فلا تعدد. وكقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. استدل باتخاذ المنافقين أهل الكتاب أولياء على أنهم غير مؤمنين بالله والرسول والكتاب، طالما أنهم جنحوا إلى جانب المشركين واتخذوهم أولياء، إذن فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله ولا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله، لأن الله ورسوله في كتابه وفي وحيه يأمران بالإيه؟ بألا يتخذ الكافرون أولياء من دون المؤمنين. ويوجد الاستدلال كثيرا في كلام الفقهاء وشراح آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وهذا ما يسميه العلماء التعليل، فهذا أيضا إيه؟ استدلال. قال: ولا بد من صحة الملازمة ليصح الاستدلال. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هناك تلازم بين المقدمة والنتيجة، بين السبب وما يترتب عليه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ ها، قلنا لأنه إذا كان هناك أكثر من واحد فلا بد يقع التنازع والاختلاف بينهما ولو في الشيء اليسير، كما يقع عادة بين الملوك وبين الأمراء وبين الرؤساء، فتجد النزاع يقع فتقع على إثره المفاسد. يبقى لا بد من تلازم، ارتباط بين السبب وبين النتيجة، بين المسبب وبين ما بني على أساسه. مثاله في استنتاج قواعد علم الأصول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة، إذ لو كان الفعل محرما لم يفعله. يبقى إذن كيف استدللنا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة؟ قلنا لا بد أن يكون ما فعله النبي حلالا. لماذا؟ لأنه لا يفعل الحرام. يعني هذا استدلال عقلي، استدلال عقلي. التقرير حجة، تقرير أن يرى النبي شيئا يفعل أمامه أو يسمع كلاما يقال أمامه ويسكت عنه، هذا حجة. لماذا؟ كيف أخذناها؟ إذ لو كان الفعل الذي فعل أمامه صلى الله عليه وسلم محرما لم يسكت عنه. يبقى إذن استدللنا بسكوته على أن الفعل جائز. لماذا؟ لأنه لا يسكت عن حرام. ومثاله في استنتاج الأحكام الفقهية أن الكتاب والسنة لم يذكر وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، واستنتجه بعض الفقهاء قائلا: إن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: لولا أن الترتيب واجب لما أدخل ذكر الممسوح بين مغسولين. إن هو قال فاغسلوا وجوهكم، طب وأيديكم؟ يعني أيضا واغسلوا أيديكم. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فذكر مغسول ومغسول في الأول، وذكر بعدهما ممسوح، ثم جاء بعد الممسوح فقال: وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. وعادة العرب أو كذلك كلام العقلاء أن يضم المتشابهات وأن يفرد المختلف، فيقول مثلا: عندي ثلاث بنات وولد. حتى لو كان هذا الولد موجودا بين الإيه؟ بين البنات في الميلاد. أما إذا قال: عندي بنتان وولد وبنت، فهمنا من ذلك أنه يريد أن يقول إن البنتين جاء أولا ثم جاء الولد ثم جاء بعد الولد بنت، وإلا لماذا فرق بينهم؟ فكذلك هنا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه مغسولات. قال وامسحوا برؤوسكم، هذه في النصف. ثم قال وأرجلكم، يعني مغسولة أيضا. فلذلك إيه موجود فيها الإيه؟ موجود فيها الترتيب، استدل بذلك على الترتيب. ومنه طريقة الرد على من ادعى وجوب غسل داخل العينين في الوضوء على اعتبار أنهما من الوجه المأمور بغسله في الوضوء. يعني هناك من ذهب إلى أن غسل داخل العينين واجب. لماذا؟ قال لأنه من الوجه، يعني مما يواجه به الإنسان الإنسان، مما تحصل به المواجهة، فيغسل لأن الله أمر بغسل الوجه. كيف نرد عليه؟ فيرد عليه هكذا: لو كان غسل داخل العينين واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل إلينا، فلما لم ينقله أحد من الصحابة دل على عدم فعله له، ودل عدم فعله له على أنه غير واجب. وهذا الدليل كما ترى خصص الدليل القرآني، خصصه بمعنى إن الآية مثلا اللي هي فيها قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه تطالبنا بأن نفعل هذه الأشياء يعني عموما، ولن تنص على الترتيب. فجاء الدليل العقلي الاستدلال يعني، فإيه فجعل العام خاصة، قال افعلوها على وجه معين وهو الترتيب. كذلك في فيما بعده من الايه من المثال، يعني فاغسلوا وجوهكم يعني كل ما يحصل به المواجهة، كل ما تحصل به المواجهة. فهذا الدليل الاستدلال العقلي هو لم يفعله الرسول، ولو فعله لنقل إلينا، فلما لم ينقل إذا لم يفعله، ولم يفعله فلا يدل على الوجوب. هذا إيه؟ هذا يخص مسألة الوجه. يبقى كل الوجه ما عدا باطن العينين، ما عدا باطن العينين، يبقى تخصص للإيه؟ للعام. إذن فالدليل أو الاستدلال العقلي يمكن أن يخص الإيه؟ يخص الدليل العام. الفصل الحادي عشر: الاستصحاب. الاستصحاب، الاستصحاب معناه بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل على تغير. فإن كان الشيء واجب يبقى إذن لا يرتفع وجوبه إلا بدليل، وإذا كان الشيء حلال يبقى لا يجب إلا، إذا كان الشيء مباح ها لا يحرم إلا بدليل، وهكذا. الاستصحاب استدامة نفي ما كان منفيا، يبقى ما كان منفي يبقى منفي لا يثبت إلا بدليل. قال حتى يثبته دليل صحيح، حتى يثبته دليل صحيح. واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. يبقى إذا لا يبقى كل شيء على ما هو عليه، لا يتغير إلا إذا أتى دليل. والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها، وهو لا يثبت حقا جديدا أو حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغيير. يعني أحتج به فأقول لماذا تنقل الشيء عن أصله، أبق الشيء على أصله، فأمنع من التغيير بحجة الاستصحاب ولبقاء الأمر على ما كان عليه. ومثاله أنه قبل ورود الشرع لم تجب علينا صلاة. يعني متى وجبت علينا الصلاة؟ حينما أمرنا الله تبارك وتعالى به. فلما ورد الشرع بإثبات خمس صلوات وجبت، وجبت الخمس، ولم تجب صلاة سادسة. لماذا؟ لأن الشرع حينما نقلنا من عدم الوجوب إلى الوجوب إنما أتى بدليل فيه الدليل على فيه المطالبة بخمس صلوات فقط. يبقى إذن الذمة بريئة من الصلاة السادسة، لا تكليف بالصلاة السادسة. ودليل عدم وجوب صلاة سادسة هو الاستصحاب، إن في الأصل لا يجب علينا صلاة إلا الخمسة، فإن الصلاة السادسة كانت قبل ورود الشرع منتفية، فاستديم هذا الانتفاء واستصحب، لأن الشرع لم ينقلنا عنه. وكذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب إخراج نصف المال صدقة، كل هذه الأشياء لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأنه لم يأتي بها دليل. والاستصحاب نوعان، الأول استصحاب العدم الأصلي، هو الانتفاء الذي كنا نتكلم عنه الآن، أنه ليس عليك صيام إلا ما أمرك به الشرع، ليست عليك صلاة إلا التي أمر بها الشرع، ليس عليك صدقة إلا ما أمرك به الشرع، الأصل عدم وجوب شيء إلا ما أوجبه الشرع، وهو البراءة الأصلية. البراءة بمعنى خلو الذمة عن الإيه؟ عن المطالبة، لا يطالبك الشرع بهذا. ومنها براءة ذمة المكلف من كل حكم شرعي لم يثبت بالدليل، كبراءة الذمة من صلاة سادسة كما مثلنا. ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثباته حجة صحيحة من بينة أو إقرار أو غيرهما. أنت لم تأتي بدليل على أنه مدان، أنت لم تأتي بشاهد على أنه مدان، هو لا يقر بأنه مدان، إذن فالأصل أنه بريء. ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت جريمته ببينة. أنت تتهمه لكن لا نعاقبه إلا أن تأتي ببينة أو حجة أو دليل، فإذا لم تأتي به فهو بريء إلى أن تأتي الحكم. وهذا ما يعبر عنه فيقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه. الثاني استصحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه، فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب ثبوته فترد دعوى النسخ ما لم تؤيد بدليل. يعني جاء تكليف من الله، يبقى التكليف، أنت تقول هذا التكليف ارتفع، فنقول لك ما هو الدليل على أنه ارتفع؟ لأن مسألة الرفع هذه مسألة نسخ، والنسخ لا يثبت إلا بدليل، فهل عندك دليل؟ فإن جئت بدليل رفعنا به الحكم، وإلا فيثبت الإيه؟ الأصل أن الشرع كلف بهذا الأمر، فيبقى هذا الأمر مطلوبا. ومنه استصحاب الملكية الثابتة لك في شيء فترد دعوى سقوط الملكية عنه ولو طالت المدة حتى يقوم الدليل على سقوطها. ثبت أن الشيء الفلاني ملك فلان، يبقى لا ينتزع منه إلا بدليل. ومنه مثلا الشيء الذي تحت يدك هو لك، والشيء الذي في يدك هو ملكك، حتى يأتي دليل على عكس ذلك. فلو جاء إنسان فقال هذه الدار التي تسكن فيها أنت ملكي، فنقول له ما البينة على ذلك؟ فإن أقام بينة نخرجك ونعطيه الدار، وإن لم يقم بينة على ذلك فالأصل أنك مالك الدار. ومنه استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في انتقاضه حتى يعلم. إنسان الذي توضأ بعد صلاة بعد أذان الفجر وصلى الفجر ثم بقي ساعة أو ساعتين بعد الفجر يقرأ القرآن، يذكر الله، يجلس مع أبنائه، يتحدث، يمشي، يقضي مصالحه، ثم تذكر، هل أنا متوضئ لأصلي الضحى أو لست متوضئا؟ الأصل أنه متوضئ، الأصل أنه متوضئ. فهو لا يتذكر أنه أخرج ريحا أم لا، نقول اليقين لا يزال بالشك، اليقين الآن أنك متوضئ، شككت هل أخرجت ريحا أم لا، هل تبولت أم لا، هل دخلت الحمام أم لا، هذا كله لا يضر. أما من تيقن أن وضوءه قد انتقض وشك في أنه توضأ بعد ذلك فهو على غير وضوء. يعني لو استيقظ الإنسان من نومه مثلا، أو دخل الإنسان الحمام بعد الفجر ثم جلس يسائل نفسه، هل يا ترى بعد ما خرجت من الحمام أنا توضأت أم لا؟ الأصل أنه ليس بمتوضئ حتى يتيقن فعلا أنه توضأ. لأن اليقين لا يزول بالشك استصحابا للحال المعلوم يقينا حتى يتيقن زواله، يعني لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله. ومنه استصحاب حكم حياة المفقود، الإنسان حي غاب عن أعيننا، هل نحكم بأنه مات؟ لا، الأصل أنه حي، فيحكم ببقاء الزوجية بالنسبة لزوجة المفقود، فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي أو تثبت وفاة المفقود أو يحكم بها القاضي. وكذا لا يقسم مال المفقود على الورثة حتى تعلم وفاته أو يحكم بها، كل هذا لأجل أننا نستصحب الأصل وهو بقاء حياته وعدم زوالها. ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو بالعبادة حتى يوجد ما يفرغها، بمعنى إنسان عليه دين فيقول لك قضيت، أنا قضيت دينك أو أظن أني أعطيتك الدين، تظن أو لا تظن، طالما أنك لست على يقين أو ليست لك بينة على أنك قمت بسداد الدين، سددت الدين، فإيه؟ فتدفع. نعم، لأن الدين ثابت بيقين وأنت تشك في مسألة الإيه؟ السداد. كذلك في العبادة، إذا شككت هل صليت الظهر أو لم تصله، الأصل أن تصليه. تنبيه، يعبر بعض الأصوليين والفقهاء عن قاعدة الاستصحاب بجميع فروعها المذكورة أعلاه بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو قاعدة فقهية. ومن القواعد الأخرى التي تنبني على هذا الأصل، الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأشياء الإباحة، وهذه كلها تتفق في أصلها وإن اختلفت الألفاظ أو كان بعضها ضيقا وبعضها واسعا كما بينا. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.